هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى لنواصل معكم هذا المشوار الذي بدأناه في سيرة الصالحين سلام الله عليهم. عظم الله لنا الأجر ولكم أيضا بمصاب مولانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه. إخوة الإيمان، ولد عبد الله ابن علي بن أبي طالب بعد أخيه أبي الفضل العباس بنحو 8 سنين، وأمه فاطمة أم البنين، وبقي مع أبيه الإمام علي عليه السلام 6 سنين، ومع أخيه الإمام الحسن 16 سنة، ومع أخيه الحسين 25 سنة، وذلك مدة عمره على ما ذكره الشريف النساب في كتاب المجدي. قال أهل السير إنه لما قتل أصحاب الإمام الحسين وجملة من أهل بيته، دعا العباس إخوته الأكبر فالأكبر وقال لهم: تقدموا. فأول من دعاه عبد الله، فقال: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا فأحتسبك. فتقدم بين يديه وجعل يضرب بسيفه قدما ويجول في الأعداء وهو يقول: أنا ابن ذي النجدة والأفضال، ذاك علي الخير في الأفعال، سيف رسول الله ذو النكال، في كل يوم ظاهر الأهوال. فشد عليه هان بن ثبيت الحضرمي فضربه على رأسه فقتل رضوان الله تعالى عليه. أما عثمان بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة أم البنين، بقي مع أبيه الإمام علي نحو 4 سنين، ومع أخيه الإمام الحسن نحو 14 سنة، ومع أخيه الإمام الحسين 23 سنة، وذلك مدة عمره. وقيل كان عمره 21 سنة كما جاء في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني. قال أهل السير لما قتل عبد الله ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، دعا العباس أخاه عثمان وقال له: تقدم يا أخي كما قال لعبد الله. فتقدم إلى الحرب يضرب بسيفه وهو يقول: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر. فرماه خولي ابن يزيد الأصبحي بسهم أثخنه بالجراح حتى سقط لجنبه، فجاءه رجل من بني أبان بن دارم فقتله. وبالنسبة لجعفر بن علي بن أبي طالب فقد ولد بعد أخلاس بنحو 2 سنة، وأمه فاطمة أم البنين، وبقي مع أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نحو 2 سنة، ومع أخيه الإمام المجتبى عليه السلام نحو 12 سنة، ومع أخيه أبي الضيم سيد الشهداء نحو 21 سنة، وذلك مدة عمره كما جاء في تنقيح المقال. أما ما جاء في مقاتل الطالبيين فنصه أنه قتل جعفر بن علي بن أبي طالب وهو ابن 19 سنة. روي أن الإمام علي عليه السلام سماه باسم أخيه جعفر الطيار لحبه إياه. قال أهل السير: لما قتل أخوا العباس لأبيه وأمه عبد الله وعثمان، دعا جعفرا فقال له: تقدم إلى الحرب حتى أراك قتيلا كأخويك، فأحتسبك كما أحتسبهما. فتقدم وشد على الأعداء يضرب فيهم بسيفه وهو يقول: إني أنا جعفر ذو المعالي، ابن علي الخير ذي الأفضال. قال أبو الفرج الإصفهاني: فشد عليه خولي ابن يزيد الأصبحي فقتله. وجاء عن أبي مخنف أنه شد عليه هاني ابن ثبيت الذي قتل أخاه عبد الله فقتله. سلام الله على أبي الفضل العباس، وسلام الله على إخوته عبد الله وجعفر وعثمان، وسلام الله على جميع شهداء كربلاء.
صوتي وذي عرتي صوتي مصاب يا أمي بنيني الأرض على الأطياء حضرة روحي بالطف تحرسي الغياء شفيت كل ما جرى لولا داحي الباع شفت البنين الأربع في المنزل يحب مصراع دميت جارع على الغبر دميت جارع شفت القمر بالمضاع جسم الشريف موزاع دميت جارع على الغبر دميت جارع صبرت أظنها المصاب بينها صبرت أظنها المصاب بينها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها المصاب بينها شارك حزنها المصاب بينها لأن أمي البنين يتجع وبي الزهرة هالأربع بنين الهيوة وعن غبرة مهمة مهمة لوان هالعالم بأسرة ما توفي يندم سيبطي نبي قطرة دم ابني كلي تجارة قلبي يترك آثارة فرقت بنيني ما تهني فرقت بنيني حين سمعت أخبارة دلالي هاجت نارة فرقت بنيني ما تهني فرقت بنيني شارك هوانها حافظ الها.
أنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الإمام الحسين بقيت خالدة مخلدة على مدى التاريخ. الكثير من الناس حاروا في تفسير هذه الثورة، لماذا كل هذا الخلود؟ لماذا لم يكتب لسائر الناس هذا الخلود الذي كتب للحسين عليه السلام ولأصحابه وأهل بيته، أولئك الأبرار الذين قضوا نحبهم صبرا وقاتلوا في سبيل الله وهم يعلمون أنهم خاضوا حربا ظاهرها أنها حرب خاسرة وأن مآلهم الموت، لكنهم لم يخضعوا للظلم أبدا. أترى هذا هو سر خلود ثورة الإمام الحسين أم أن هناك سرا آخر؟ والملفت للنظر أن ذكرى عاشوراء تتجدد في كل سنة، لكنها في كل عام تتجدد ولظاها يشتد ويشتد لهيبا ونورها يسطع في الآفاق فتخطف الأبصار، وهذا ما يراه الجميع. لو ينظر الواحد منا إلى هذه الذكرى وإحياء هذه الذكرى قبل 10 سنوات على سبيل المثال وينظر إليها في وقتنا هذا، كم الفارق شاسع بين إحياء هذه الذكرى قبل 10 سنوات ويومنا هذا. في كل يوم تزداد تألقا. ما السر في ذلك؟ حار كثير من المفسرين من أرباب التاريخ وكتبة التاريخ في تفسير هذه الظاهرة، في تفسير خلود الإمام الحسين عليه السلام وتفسير ثورته. تعرضنا في الحلقات الماضية لبعض النظريات في تفسير ثورة الإمام الحسين مع سماحة الشيخ شاكر الشيبي، واليوم يريد أن يحدثنا عن النظرية الأخلاقية في ثورة الإمام الحسين. تعالوا معا نستمع لهذه النظرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الثالثة التي وردت لتفسير الثورة الحسينية تقول أن ثورة الحسين عليه السلام كانت بعامل أخلاقي. يفترض أصحاب هذه النظرية أن هذا التحرك النهوض كان بدوافع أخلاقية ذاتية تنطلق من العوامل النفسية والأخلاق الإسلامية العربية التي كان يتصف بها الحسين عليه السلام. ويقال في توضيح ذلك بأن الحسين عليه السلام كان أبي الضيم وإنسانا شريفا وعزيزا وكريما، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن هذا البيت المجيد. هذا الإنسان الشريف لا يمكن أن يخضع لإنسان وضيع، ملحد، فاسق، فاجر، إلى غير ذلك من الصفات التي كان يتصف بها يزيد الأموي. إذن فهذا الإنسان باعتبار أخلاقياته وصفاته النفسية العالية لا يمكن أن يبايع يزيد ويضع يده بيد يزيد، وقد عبر عن ذلك في قوله: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، أو قوله لوالي المدينة الوليد بن عتبة: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. هذا التفسير الذي تفسر به حركة الحسين عليه السلام تفترض أن المسألة مسألة أخلاق، مسألة إباء الضيم، مسألة العزة، مسألة الكرامة. فالإنسان عندما يكون عزيزا أبيا فإنه لا يمكن أن يخضع للذل، والحسين عليه السلام تعرض لمحاولات الإذلال والامتهان، فأبت نفسه الزكية الأبية الذل والخضوع، وبالتالي انتهت الأمور إلى أن تقع هذه المأساة، مأساة قتل الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وسبي عيالاته إلى غير ذلك من المآسي التي تعرفونها من واقعة كربلاء. هذا تفسير آخر يقدم أعزائي المستمعين للهدف من حركة الحسين عليه السلام، وتوجد عشرات الآلاف من الأدبيات الحسينية تتحدث عن هذا التفسير وهذه الأخلاق، كما توجد ملامح لهذا التفسير في بعض خطب الحسين عليه السلام وفي بعض كلماته التي ذكرنا بعضها قبل قليل وكلمات أخرى عديدة. ولردنا على هذه النظرية نقول أن العامل الأخلاقي وإن كان يشكل جزءا مهما من حركة الحسين عليه السلام، وهذا الهدف هدف رفض الضيم ورفض الذل والخضوع، وهذه الأخلاقية التي يتمثل بها الحسين عليه السلام وإن كانت تشكل جزءا من الأهداف الإسلامية ومن تحرف الحسين عليه السلام كلها، وبالتالي فلا يمكن أن يمثل هذا التفسير نظرية هذه الثورة وتفسيرا لكل تفاصيل هذه الحركة وجميع أبعادها. لماذا؟ الجواب: وذلك لأن الحسين عليه السلام كإمام يتحمل مسؤوليات تجاه الأمة الإسلامية، لا ينطلق في تحركه من المشاعر الخاصة والعواطف والأحاسيس الأخلاقية الذاتية النبيلة فحسب، بل ينطلق أيضا من المصالح الإسلامية العليا للدين والأمة والواجبات والمسؤوليات العامة، حتى لو كانت على حساب العواطف والأحاسيس النبيلة والأخلاق الإسلامية الذاتية الخاصة. ولذلك فقد يفرض على الإمام الحسين عليه السلام أحيانا أن يقف موقفا يتسم بالتنازل أو بالذل من أجل مصلحة إسلامية أكبر وأعظم، كما وقف الإمام الحسن عليه السلام في الهدنة مع معاوية وعلى خلاف ميوله وعواطفه النبيلة. ويؤكد ذلك أن الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أي أن كليهما من حيث الإمامة متساويان، وهما تربيا في بيت واحد في حجر واحد من أم واحدة ومن أب واحد ومن جد واحد، أي أنهما لا يختلفان في شيء من الأشياء النفسية العامة أو الأخلاقية أو الاجتماعية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أجل أحبتي المستمعين الكرام، والخلود يبعث على الخلود أيضا. هذه هي القصيدة التي استمعتم إليها قبل لحظات، يحسين بضمائرنا بقيت مخلدة أيضا بخلود الحسين. فسلام الله على أبي عبد الله الحسين والرحمة على روح المرحوم ياسين الرميسي، حيث ظل هذا الصوت صداحا على مدى السنوات. لماذا؟ لأن فيه صدى التحدي. أجل، أنشدت هذه القصيدة في أيام التحدي الذي تعرضت له مواكب الإمام الحسين من قبل السلطات الجائرة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة ومع شهيد آخر من شهداء الطف. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.